أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العاشر بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، موعدها يوم الأحد والأربعاء. غير أنه تعذر البث على صفحة جمعية سفير الخيرية، وحاولت جهدي قرابة نصف ساعة إلا 5 دقائق، فحولت مسار المحاضرة إلى صفحتي المباشرة أو صفحتي الشخصية. نحن في مجالس رياض الصالحين انتهينا من باب الوصية بالنساء، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. لما ذكر رحمه الله تعالى حقوق الزوجة على زوجها، ذكر حقوق الزوج على زوجته، ثم استدل بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني أنه هو القيم الذي له الأمر على المرأة، يدبرها ويوجهها ويأمرها فتطيع، إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. ثم بين سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والحزم والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل. والشريعة كلها عدل، تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله، فإذا كان الله قد فضل الرجال على النساء فإنهم هم القوامون عليهن. وفي هذه الآية دليل واضح على فضل جنس الرجال على النساء، وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى بالولاية من المرأة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: مات كسرى وتولى الأمر بعده امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث إن كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة فهو يعنيهم، ولكن غيرهم مثلهم. وإن كان عاما فهو عام: لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة. فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة، وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين الذين صاروا أذنابا للغرب، يقدسون المرأة أكثر من تقديس الرجل، لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله، فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل، فيقول أحدهم: أيها السيدات والسادة. وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها، ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء، مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر السبعة ما صار طاهرا، لأنه نجس العين لا يطهر أبدا. فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا وجه آخر للقوامة على النساء، وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة، وهو المطالب بذلك، وهو صاحب البيت، وليست المرأة هي التي تنفق. وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة فصناعتها بيتها، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها وأحوال أولادها وأحوال البيت، هذه وظيفتها. أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه، فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة. فالله تعالى يقول: وبما أنفقوا من أموالهم، فصاحب الإنفاق هو الرجل. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات أي مديمات للطاعة. الصالحة تقنت ليس معناها الدعاء بالقنوت، بل القنوت دوام الطاعة، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، أي مديمين لطاعته. هنا قال قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه من الأمور الخاصة، وتحفظه بما حفظ الله، أي بما أمر الله تعالى بحفظه. فهذه هي الصالحة، فعليك بالمرأة الصالحة لأنها خير لك من امرأة جميلة ليست بصالحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجيء، فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح. واللفظ الثاني أنها إذا هجرت فراش زوجها فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج، وهذا أشد من الأول، لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان، نسأل الله العافية. ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي إذا لاعنت تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهو كذلك. وأيضا قال في الحديث: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي الزوج. وهناك قال حتى تصبح، أما هنا فعلقه برضا الزوج، وهذا قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر، ربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين، المهم ما دام الزوج ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها. وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي ومنعته حقه، فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي. والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بكونه قائما بحقها، أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها، لعموم الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سماوات، وليس المراد بقوله في السماء أي ملكه في السماء، بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله، الذين حرفوا التوراة عن مواضعها وعما أراد الله بها. فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، كما قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. قال أيضا: قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه. وقال أيضا: له مقاليد السماوات والأرض. كل السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كلها ملك لله وملك الله، ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوق سماواته على العرش استوى. ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في السماء. بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا، ويتجه قلبه إلى السماء، واليد ترفع أيضا نحو السماء، بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء. حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر، يقول إنه قبل الزلزلة بدقائق هاجت الحيوانات في مقرها الذي يسمونه حديقة الحيوانات، هاجت هيجانا عظيما، ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء. سبحان الله، بهائم تعرف أن الله في السماء، وأوادم من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله. فالبهائم تدري وتعرف. نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها وآذيتها وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء، نشاهدها مشاهدة. هذا يدل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب. حتى الذين ينكرون أن الله في السماء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لو جاءوا يدعون أين يرفعون أيديهم؟ إلى السماء. فسبحان الله، أفعالهم تكذب عقيدتهم، هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها. وهذه جارية أمة مملوكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد سيدها أن يعتقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدعها. فجاءت الجارية وهي ما تعلمت ولا تعرف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. سبحان الله، إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء يقولون: من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ونحن ما نقول إن الله في السماء بمعنى ظرف ومظروف، إن الله مستوى على عرشه فوق سماواته خارج حدود كونه ملكه وملكوته، لكن السماء هنا بمعنى العلو. المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن العرش على السماوات مثل القبة، كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء. وجاء في بعض الآثار أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة الدرع حلقة ضيقة لا يدخل فيها مفتاح، إذا ألقيت في فلات من الأرض ماذا تشغل من مساحة هذه الفلاة؟ لا شيء.
قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن الله أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، لهذا قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أحاط بهما، فما بالك بالرب عز وجل. فالرب عز وجل فوق كل شيء، هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن نموت عليها ونبعث عليها. هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق، والحمد لله رب العالمين. الحديث الثاني في الباب 82 بعد 200 في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الشرح: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنه لا يحل له، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضرا في البلد. والمراد بالصوم هنا النفل دون الفرض، أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم أي إلا بإذنه. وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفلا إلا بإذنه، أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه، لأن حق الزوج عليها واجب، والنفل تطوع لا تأثم بتركه، وحق الزوج تأثم بتركه، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم التطوع إذا لم يأذن فيه من قبل، ولو أفسد صومها ولا إثم عليه. لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا، يعني مثلا عليها 10 أيام من رمضان وهي الآن في رجب، قالت: أريد أن أصوم القضاء. نقول: لا تصوم القضاء إلا بإذن الزوج، لأن معك ساعة من الوقت. أما إذا كان بقي في شعبان 10 أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن، لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب أو فرض في الدين، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره، لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره. فصوم المرأة فيه تفصيل، أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعا، طبعا الفرض أراد به هنا القضاء، وإلا الحاضر هو صائم وهي صائمة رمضان، فإن كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم فإنه لا يشترط إذن الزوج، هذا إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم. وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم، وأنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم، لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعا، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه. والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم، فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرا، إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع الآن، لا تصلين الضحى مثلا أو لا تتهجدين الليلة، على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة ولا يتمكن من الصبر، أو أنه يريد خروجا أو سفرا أو نحو ذلك، وإلا فعليه أن يكون عونا لها على طاعة الله وعلى فعل الخير، لأنه يكون مأجورا بذلك كما أنها مأجورة أيضا على الخير. وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر، فلا يجوز أن تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان. الإذن الأول إذن العرف، يعني جرى به العرف، مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك، هذا جرى العرف به وأن الزوج يأذن به، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال لا تدخل عليك فلانة، فهنا يجب المنع ويجب ألا تدخلها أو ألا تدخل أو ألا تدخل. والإذن الثاني إذن لفظي، بأن يقول لها أدخلي من شئت ولا حرج عليك إلا من رأيت منه مضرة فلا تدخليه، فيتقيد الأمر بإذنه. في هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها، وحتى أختها وخالتها وعمتها، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته، لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير، تكون ضررا على ابنتها وزوجها، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج حتى تكره زوجها. ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نسأل الله العفو والعافية. حديث الثالث 83 في الكتاب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. في الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين في الكتاب، عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث الخامس في الباب 85 في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. في الحديث السادس 86 في الكتاب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. حديث سابع في الباب 87 في الكتاب، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والخطاب للأمة جميعا، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها، كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب بالغنم إليه، وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان. هكذا كان بنو آدم، كل إنسان راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم، قد يكون هذا الأمير أميرا على قرية صغيرة فتكون مسؤوليته صغيرة، وقد يكون أميرا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة، وقد يكون مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته، كأن يكون ملكا أو رئيسا أو كأمراء المؤمنين في عهد خلفاء الراشدين. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكالخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس وغيرهم. فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة، ولهذا قال والأمير راع، يعني هو مسؤول عن رعيته. الرجل راع لكن رعيته محصورة، هو راع في أهل بيته، في زوجته، في ابنه، في بنته، في أخته، في عمته، في خالته، كل من في بيته هو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية لأنه مسؤول عنهم. كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يجب عليها أن تنصح في البيت، في الطبخ، في القهوة، في الشاي، في الفرش، لا تطبخ أكثر من اللازم ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه. يجب عليها أن تكون امرأة مقتصدة، فإن الاقتصاد نصف المعيشة، غير مفرطة فيما ينبغي، مسؤولة أيضا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم، كإلباسهم الثياب وخلع الثياب غير النظيفة، وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه، وتغطيتهم في الشتاء، وهكذا مسؤولة عن كل هذا، مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه، وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت. كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يحفظ مال سيده وأن يتصرف فيه بما هو أحسن، وألا يفرط فيه، وألا يتعدى الحدود، وهكذا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها، لكن مجمل ما تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على زوجته عظيم، يجب عليها أن تقوم به كما يجب عليه أن يقوم بحقها، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الأحاديث أيضا التي سردناها سردا لأن جل المعاني يعني ذكرت في مواضع أخرى وفي أحاديث أخرى، فمثلا هذا الحديث الذي هو عن أبي علي طلق بن علي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، هو بمعنى الحديث الذي بدأ به الكتاب أو الباب، بدأ به الباب، ولكن لم يذكر فيه وإن كانت على التنور، يعني تجلس أمام الفرن أمام النار. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح. أيضا حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهو جزء من حديث مطول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي سافر إلى الشام، وكانت الشام تحت حكم الرومان، فكان الأعاجم يسجدون لملوكهم، فمعاذ يقول من هؤلاء الملوك بجوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا لو رجعت إلى المدينة لأسجدن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما يرى من فضل النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الملوك. ونسي معاذ وهو من هو أن السجود لا يكون إلا لله تعالى. فلما دخل المدينة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يهم بالسجود أو خر ساجدا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينهره ويقول له ارفع رأسك ما الذي تفعل؟ قال رأيت الأعاجم يسجدون لملوكه، فقلت رسول الله أحق بالسجود؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام، لا أي لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث حسن صحيح ورواه الترمذي، والحديث فيه فقه كبير في غير هذا الباب الذي هو حق، يعني غير يعني فيه باب حق الزوج على زوجته، إنه حق عظيم جدا لدرجة إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعبر هذا التعبير، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأن السجود لا يكون إلا للواحد الأحد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وهذا من فقه الحديث أيضا إنه لا نسجد لا لملك مقرب وهذا لا نراه، ولا لنبي مرسل ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولا لولي صالح، وهذا في الناس كثير، يعني كل العبادات نقول لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، حقيقة ما في لملك مقرب ولا نراه، وما في لنبي مرسل إلا أشياء من جنس التوسل والتبرك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هي من جنس البدع الشركية، لكن الحظ الأوفر للأضرحة والمقامات والتوابيت ومن يمكن أن يكون أولياء وأصحاب كرامات، هؤلاء يسجد لهم طوابير طويلة، صفوف تقف، يعني مثلا لو رحنا نتمثل الناس يريدون السجود على عتبة الباب الأخضر لمقام الحسين، فتجد الناس بطول مسجد الحسين وقفوا صفا، وكل واحد يصل عند العتبة يخر ساجدا ويبكي ويمسح ويتمسح وكذا وكذا، ومثل هذا في البدوي وفي القناوي وفي الرفاعي ودسوقي سائر الأضرحة الكبيرة، سبحان الله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أهو فإن كان ولا بد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا تسجد المرأة لزوجها، لكن هو كناية على أنه ينبغي أن تكون في الطاعة من بعد طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي بعده أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. نعم، وهو حديث حسن، رضا الزوج على زوجته يكون سببا في دخولها الجنة، وعدم رضاه عنها يحرمها من الجنة، وهذا من باب الحقوق، مثل ما يكون للوالدين رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، يعني ممكن يكون عقوق الوالدين من أكبر الأسباب التي تمنع من دخول الجنة، كما أن بر الوالدين من أكبر الأسباب التي تعجل وتبادر بأن يدخل الإنسان الجنة. سبحان الله، مثلا بعد طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي رقم ثلاثة في حقنا كرجال: طاعة الوالدين. طاعة الوالدين من أولياء الأمور، وهو كذلك بالنسبة للمرأة إلى أن تتزوج. فإذا تزوجت قدم حق الزوج على حق الوالدين. وفي الحديث الذي ذكرناه أيضا سردا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث الحسن، والحسن القسم الصحيح. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، يعني تشق عليه، ترفع صوتها عليه، تكلفه فوق طاقته أو نحو هذا. وكان رجلا صالحا وله رصيد من الطاعة وله زوجات من الحور العين وهن في الجنة ينتظرنه حتى يعني يموت، فزوجته من حور العين تقول بلسان لا تسمعه زوجة الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يعني فترة، هذه فترة مثل الرحلة، مثل سفرية من السفريات، كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. ونسأل الله هداية الزوجات وهداية الأزواج أحوال. الحمد لله. أيضا في هذا الباب حديث الثامن والثامن والثمانون بعد المئتين في الكتاب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والمعنى أن الله تعالى، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فكل هذه مما زين للناس في دنياهم وصار سببا لفتنتهم فيها، لكن أشدها فتنة النساء، ولهذا بدأ الله بها، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء، وأن يكون الناس منها على حذر، لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن فإنه يخشى عليه منها، ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة، فكل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على المسلمين سده، لذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، فتغطي وجهها كذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم. ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين، من جانب الرجال ومن جانب النساء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال، فكلما بعدت فهو خير وأفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكنهن لا يختلطن مع الرجال، بل يكون لهن موضع خاص. ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى صلاة العيد في مصر منذ سنوات، يعني بالذات في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية على الصلاة هناك. يا الله، حتى النت يعني نشر قنوات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أن النساء كن في مكان منعزل عن الرجال. وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟ فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع، ولا ينبغي أن يغرنا ما يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلدين للكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال، فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله، هو الذي يزين ذلك في قلوبهم. وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات، لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون. ولكن مع الأسف فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا في توسع النساء ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب. هذا بخلاف ما عليه النساء في التلفزة والسينما والمسارح، الشوارع، الشواطئ. نسأل الله أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. وتسعى الخرق على الراقع، حتى صارت بسبب هذه الفتن ما نسمع عنه من تبادل الزوجات، وما انتشر من كثرة الزنا، وما انتشر من أطفال غير شرعيين، وما يقال عنه الآن المثلية باكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وبعد أن كان فاحشة أو شذوذا أو لواطا يتستر به صار يسن ويقنن ويشرع، وتقوم المظاهرات تطالب بالحقوق ويعلن عن هذا، وإلى غير ذلك ممن يتابع هذه الأحداث. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يجنبنا الفتن، وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين، فهو حسبنا ونعم الوكيل. سامحوني، يبدو أن المحاضرة الليلية هذه تكون يعني أكون قد بلغت من الجهد، وقد بلغ بي الجهد مبلغا، فلا أوفي المحاضرة حقها ولا تكون الطاقة التي ينبغي أن نشرح ونتوقف وكذا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأعتذر عن التأخير الذي بدأ في الأول.
وحاولت أن أعوضه إلى حد كبير، ولكني تأخرت عليكم، فالذي عمل حسابه من العاشر إلى الحادي عشر، بدأنا من العاشر 25 إلى هذه الحادي عشر وربع تقريبا. على كل حال ما أردت أن أنقطع عن مجلس العلم، ورأيت هناك من ينتظر، وإن كان على صفحة وليس على صفحة سفير، حتى نرى من أين جاء الخلل في صفحة سفير فلم يفتح البث المباشر. نسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.